وشهد شاهد على حدث.
حدث وقع في الماضي القريب أو البعيد، حدث وقع هنا أو هناك.
شهادة أمين على حدث رسى في مرفأ الذاكرة. شاهد على حدث.
شاهد على حدث، لقاء نصف شهري يجمعكم برفيق بخوش.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شاهد على حدث. لبنان يعيش اليوم أزمة داخلية، نحاول اليوم الوقوف والرجوع بكم إلى الوراء إلى عام 1982 للحديث عن الوضع الداخلي، عن التطورات، عن التوترات التي شابت الحياة السياسية في لبنان، ويأتي ذلك تزامنا مع الوضع الذي يعيشه لبنان اليوم. أستضيف لكم في هذه الحلقة السيدة نفيسة الحرش الإعلامية التي كانت في مهمة خاصة لتغطية الحدث عام 1982. مساء الخير سيدة نفيسة.
مساء الخير.
سيدة نفيسة، أنت كنت شاهدة عيان على بعض التطورات الداخلية التي عاشها لبنان عام 1982، من ضمنها هي كثيرة، من ضمنها مجازر صبرة وشتيلة والعدوان الإسرائيلي على لبنان. حدثينا في البداية عن المشهد السياسي العام الذي ميز لبنان، ما هي أهم ملامح هذا المشهد؟
على كل حال مساء الخير بالنسبة للمستمعين الأعزاء، وشكرا على الاستضافة. المشهد السياسي اللبناني مشهد يتكرر الآن، يعني لم يتغير كثيرا رغم أن الوضع اللبناني تغير كثيرا. الوضع السياسي اللبناني كان تجاذبي دائما، تجاذبي بحكم الدستور اللبناني أو ما أسس للبنان وما ترك للبنان من عهد الاستعمار الفرنسي. لبنان كان مقسم إلى عدة طوائف، وكانت تستثير بالسلطة وقتها الطائفة المسيحية، باعتبار كانت كل المناصب والقيادات والرئاسة وكذا في يدها. كذلك كان هناك في الوضع اللبناني أو الساحة اللبنانية كانت أكثرية مسلمة، والأكثرية المسلمة هذه كانت أيضا مقسمة إلى طوائف، مثل ما كانت الطائفة المسيحية مقسمة بحد ذاتها إلى عدة طوائف. التجاذبات هذه كانت أكثر يعني جدية وضوح بوجود العامل الفلسطيني الذي كان ممكن متواجد بأكثر من غيره في البلدان العربية، واللي كان مشكل في عدة مخيمات ذات سلطة خاصة بالفلسطينيين، أصبحت تشكل نوعا ما دولة في وسط دولة، وإشكالية أصبحت مطروحة بين الفلسطينيين واللبنانيين، رغم أن هناك كثير من اللبنانيين الذين كانوا يساندون المقاومة الفلسطينية والذين كانوا يشكلون حزاما قويا ضد الهجمات الإسرائيلية خاصة في الجنوب. كل هذه الأوضاع بالإضافة إلى التدخلات العربية التي كانت تضغط ولا زالت، إذا نظرنا للخارطة اللبنانية الآن نجد نفس الضغط أو نفس التدخلات الموجودة بقوة أكثر. كان الوجود العراقي كان قوي وقتها أكثر منه اليوم، الوجود السوري، الوجود المصري، الوجود السعودي، كل هذه كانت ضغوطات على الشعب اللبناني وعلى الطوائف اللبنانية، يكرسها أكثر الوجود الغربي الأمريكي الفرنسي الذي كان خاصة الفرنسيين الذين يعتبرون لبنان بروفانس فرنسية، يعني ما قادرينش يتنازلوا عليها لأي اتجاه كان. كل هذه التجاذبات. لا ننسى أن هناك عدوا إسرائيليا في الجنوب، وهذا العدو يريد أن يقضي على المقاومة الفلسطينية، ويريد كذلك أن يقضي على المقاومة اللبنانية التي تقول لا للإسرائيليين وتأخذ موقفا جانبيا مع
الفلسطينيين.
كل هذه التجاذبات تلاقت وشكلت في رقعة صغيرة من العالم، رقعة جد راقية في التعاملات وفي الإنسانية اللبنانية، شكلت تصادمات وتجاذبات خلقت الحرب اللبنانية.
هل وجدت مؤشرات، بما أنك تتحدثين عن الحرب اللبنانية الداخلية، هل وجدت مؤشرات واضحة تكفي لأن نقول اندلعت أزمة في لبنان عام 1982؟ وما هي هذه المؤشرات؟
كانت مؤشرات قوية جدا، لأنه وصلت التجاذبات السياسية لحد مغلق، يعني قوى تريد أن تطرد الفلسطينيين من فلسطين، قوى تريد أن تتضامن مع الفلسطينيين في الداخل وضد إسرائيل. هذه القوى الداخلية هي التي بدأت تتصادم فيما بينها، وبدأت تشكل ميليشيات مسلحة، وبدأت الميليشيات المسلحة تتقاتل في ما بينها، إلى درجة أنه مثلا عمارة في هذا الشارع وعمارة مقابلتها في هذا الشارع في نفس الشارع تجدهما يتصارعان، يتبادلان الرصاص، يتبادلان القنابل، يتبادلان، رغم أنهم في حي في شارع واحد ومتقابلتان، لأن هذه العمارة مكتسبة من طرف ميليشيات معينة وهذه لميليشيات أخرى. هذه التجاذبات يوميا موجودة، يوميا، واحتكاكات لا تتوقف بحي أو في مكان. وصلت إلى أنه مثلا المسلم لا يستطيع أن يدخل حيا مسيحيا، المسيحي لا يستطيع أن يدخل حيا أو منطقة مسلمة. وصلت في وقت من الأوقات أنها توصل حتى بين الشيعيين يتقاتلوا
مثلا حركة أمل وحركة. مثلا صادفتك حالة وأنت في أداء مهمتك الإعلامية في هذا السياق التي
صادفتني عدة حالات؟ صادفتني مثلا يوما وجدت نفسي وأنا في ضيافة السيدة المعروفة اللي كانت وزيرة في الحكومة الفلسطينية فيما بعد، أم جهاد، وكنت في بيتها لإجراء مقابلة معها، وسمعنا قلقلة وأحداث، وخرجنا إلى الشرفة لنرى ماذا نرى، فوجدنا صراعا بين فلسطيني عامل شرطي مرور في منطقة لبنانية ولبناني مار، ولا يقبل أن يمرره الشرطي الفلسطيني، وعراك درجة أنه الشرطي الفلسطيني ضرب اللبناني على وجهه بكف، وأصبح هناك نوع من كما نقول تشكلت مجموعة فلسطينية للدفاع الفلسطيني، مجموعة لبنانية للدفاع اللبناني، وكادت أن تقوم حربا في تلك اللحظة لأن الطرفين مسلحين. لو لم تكن السيدة أم جهاد نطقت من الشرفة وقالت عيب ونحن إخوة وكذا وكذا وكذا، وأعطت ميساج معين للفلسطينيين انسحبوا، لما توقفت الحالة. يعني هذا أنا شاهد على هذه الحالة. وفي النهاية قالت لي منها إلي، قالت لي نحن نحاول أن نقرب بين الشعبين، وهناك من يوسع الفجوة بين شعبين. هذه حالة من حالات متكررة يوميا. مثلا كانوا في مناطق المخيمات الفلسطينية لن يستطيع اللبناني أن يدخل المخيم الفلسطيني، ووجدت نفسي أنا مع أحد اللبنانيين لأنه لم يكن معي مصور بأن يصور منطقة فلسطينية، لم يتركوا يدخل رغم أنهم تركوني أنا دخلت، لكن لم يتركوا اللبناني يدخل إلى 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 المخيم. هذه أشياء كانت يوميا ممارسة. يعني أنا أستطيع أن أقول أنه اللبنانيين كان عندهم صبر أيوب، ولكن لا أنا أستطيع أن أدين الفلسطينيين أنهم ليس لهم مكان آخر. هذه حالة من الحالات. حالة من الحالات مثلا أني يوما كنت في منطقة كانت منطقة عسكرية، منطقة تجاذب ما بين الجيش السوري والجيش اللبناني المسيحي. فدخلت المنطقة اللي هي كانت تسمى منطقة المتاحف، وأردت أن أصور نتائج الأحداث لأني لم أكن في الحدث، لكن الخراب الذي كان أردت أن أخذ صورا عن الخراب، لأنه كان شيء مروع جدا. في كل حيلة تجد بناية واحدة واقفة.
يعني نحن نريد أن تصفي لنا السيدة نفيسة هذه الصور، هذه المشاهد على الميدان.
أنا بحكي لك يعني، فبالتالي لما أخذت مكاني للتصوير جاتني مجموعة تطردني لا أصور، وجاءت مجموعة أخرى تطلب مني أن أصور. هذا حتى في قضية أنك تصور مكان أو تحكي مع ضحايا، هناك من يريد أن يمنعك أن تقوم بعملك، ليس لأنه ضد القيام بالعمل في حد ذاته، ولكن بما أن المجموعة الأخرى تريد ذلك هو لا يريد ذلك. يعني أحيانا كان الصراع على تفاهات، على أشياء بسيطة جدا، على أشياء بسيطة جدا، ولكنه كان صراع من منطلق أنه أنا وأنت نختلف ولسنا متحدين في الرؤية السياسية أو الرؤية اللي. وهذا عندما أنا الآن راجع من بيروت من أسبوع، يعني لا أقول لك أني وجدت نفس الشيء، ولكني وجدت نفس التفكير. هناك شباب الآن يفكر بنفس الطريقة التي كان يفكر بها هؤلاء في ذلك الوقت. مررت على أماكن ونلقيت ميليشيات مسلحة، وسألت لمن هذه الميليشيات، قالوا لي هذه الجعجع، هذه الفلان، هذه مثل ما كانت في الأيام التي كنت فيها في لبنان في 81-82. يعني الوضعية السياسية في لبنان لم تتغير ولم تهدأ، أنا نقول بيسترهم فقط، لأنه الحالة متأزمة بنفس الشكل، بنفس المعطيات، بنفس التفكير، بنفس الفكر المواجهة. هذه الحالات جسدت كثيرا في مناطق، مثلا مرة من المرات كنا في نزل صباحا، نجد النزل مختفي، جانبيه مختفيين، يعني المساكن التي يسكنها الناس وهم ليسوا، لم يكونوا لا أعضاء في تنظيم سياسي ولا أعضاء في المقاومة، سكان. تجد أن المنطقة يعني وكأنك جبت شيء ومسحتها من الخريطة، لم يبقى لا هذا الساكن ولا هذا الساكن، وهذا تحت يعني هجوم إسرائيلي. أنت تشوف الهجوم سماوي من إسرائيل والتقاتل الأرضي بين اللبنانيين.
وهل ما كان تعيشه بيروت هو نفس ما كان يعيشه الجنوب اللبناني؟
مع اختلاف، لأنه الناس الذين كانوا موجودين في الجنوب كانهم كلهم يعتبرون نفسهم من المقاومة في المقابلة اللبنانية، وكانوا من فئات مختلفة ومن ميليشيات مختلفة، ولكنهم كانوا متفقين على المقاومة. في حين في الشمال كان هناك ناس تختلف مع ناس على أساس أنه المقاومة ليست ضرورية، وأنه الفلسطينيين هم سبب هذه الحرب، وأن الفلسطينيين هم اللي جابون الاعتداء الإسرائيلي. رغم أن في الجنوب نعرف إحنا المجموعة الجنوبية اللي راحت لإسرائيل واللي كانت هي سبب في دخول إسرائيل الجنوب، ومعروفة هذه وحكموا، لكن الأغلبية نتاع المقاومة كانت متركزة في يد الفلسطينيين واللبنانيين التقدمين أو ما يقال عليهم، مع حركة الحركة الإسلامية الشيعية.
بيروت وفيه عند غمرك هي يا غفوة الموجوع، يا صحوة الأحلام، صار الكلام دموع والجرح ما بينام. يا غفوة الموجوع، يا صحوة الأحلام، صار الكلام دموع والجرح ما
تحية مجددة لكم ضمن هذه الحلقة من برنامج شاهد على حدث، وأستضيف لكم فيها السيدة نفيسة الأحرش الإعلامية التي كانت في مهام خاصة لتغطية التطورات التي عاشها لبنان عام 1982. سيدة نفيسة، نتابع الحوار، كنا نتحدث عن بعض مميزات الساحة السياسية اللبنانية عام 1982، ننتقل إلى جانب آخر في ذلك الظرف وفي تلك الفترة، العدوان الإسرائيلي على لبنان. لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي تكبد فيه اللبنانيون خسائر جسيمة في الأرواح. كيف بدأ هذا العدوان وما هي آثاره الجلية؟ وأنت كنت في مهمة خاصة في ذلك الوقت.
أنا أولاً وجودي في لبنان كان وجودي في عمل خاص مثل ما قلت، على أساس كنت مقوم بروبورتاج في المخيمات الفلسطينية عن واقع المعيشة للفلسطينيين وخاصة المرأة الفلسطينية. ومن منطلق هذا لقيت روح، يعني لقيت نفسي موجودة مع تطور الأحداث، لأنه أنا كنت في نهاية 81 وبقيت حتى مع دخول 82. قلت أنه الواقع اللي كان موجود، يعني وجود إسرائيل ولبنان في حد ذاته كان مهيئ للحرب. عدم قبول إسرائيل بتضامن فلسطيني لبناني لمقاومتها كان يرتب لوجود لدخول إسرائيل. الغطرسة الإسرائيلية المدعمة بالإرادة السياسية الأمريكية كان في كل وقت كانت لبنان مهددة بالهجوم الإسرائيلي. الوضع السياسي العربي المتردي الفاشل كان كذلك يهدد بهجوم إسرائيلي. الصراع اللبناني اللي كان موجود في لبنان واللي كانوا فيه جماعات كثيرة كانت عميلة لإسرائيل كان كذلك يهدد إلى وجود هجوم إسرائيلي. القيادات الفلسطينية القوية اللي كانت موجودة على أرض لبنان واللي كانت تطلق تصريحات وتقوم بتنظيمات وتهدد إسرائيل في البلدان الأوروبية، خاصة جاء الهجوم الإسرائيلي هذا جاء بعد تفجيرات لطائرات وتوقيف لطائرات وكذا، تهديدات لسمعة الإسرائيلية في العالم من خلال يعني المواقف الحق لأنها سلبت الحق العربي ولا تريد أن تعترف به. هذه كلها كلها كانت في مخطط إسرائيلي، لأنه لابد من القضاء على المقاومة الفلسطينية في لبنان ولابد من إخراجها، ونجحت في النهاية من إخراج الفلسطينيين من لبنان، لأنها كانت تريد لبنانا خاليا من المقاومة، لبنانا خاليا من الوطنية وخاليا من الفلسطينيين.
وكيف السيدة نفيسة الحرش استقبل اللبنانيون العدوان؟ ونحن نعلم أن اللبنانيين دائما يعيشون على الأمل متفتحون، هل استطاعت بيروت أن تفقد أحد مظاهر حضارتها وثقافتها وجمالها وسحرها؟
والله
هل أثر هذا العدوان بشكل كبير على بيروت؟
الذي يعرف لبنان ويعرف الصمود الإنسان اللبناني يقول يعني أنه ممكن الهجومات الإسرائيلية ودخول إسرائيل، خاصة لما الدخول البري، لأنه الدخول البري يجي معاه دبابات ويجي معاه جيش ونتائج جيش، مثلا من العادة أنه إسرائيل تضرب الجنوب بالطائرات وحتى تدخل إلى شريط معين من الجنوب، لكن دخولها إلى بيروت بالذات العاصمة هو معناها أنك تلغي الحياة اللبنانية في العاصمة. كي نقول الحياة اللبنانية نقول إرادة الصمود، نقول إرادة التواجد، إرادة الحياة، لكن أنا لا أعتقد أن الذي تابع الأحداث في بيروت يقدر يقول أنه وجود إسرائيل في بيروت قضى على الإرادة السياسية اللبنانية أو قضى على الحركة اللبنانية. بالعكس، وجود إسرائيل في بيروت أعطى للتنظيمات قوة التنظيم أكثر وقوة المقاومة أكثر وقوة الحياة أكثر. المشكلة أنه رغم يعني هناك ميليشيات كانت متعاملة مع إسرائيل وسهلت لها مثلا دخول صبرا وشتيلة والمجازر التي قام بها الإسرائيليون في المخيمات، إلا أن جل اللبنانيين كانوا ضد إسرائيل، وبالتالي كانت المقاومة. بالعكس، أنا أعتقد أنه وجود إسرائيل في لبنان هو اللي خلى توحد اللبناني من جديد، لأنه قبل كان صراع بين اللبنانيين، لما دخلت إسرائيل توضحت الأمور من مع إسرائيل ومن مع المقاومة، والناس اللي كانوا يشكوا في نفسهم أو كانوا يشكوا فيهم على أساس أنهم ليسوا مع المقاومة كلهم اندمجوا مع المقاومة، وتشكلت فئتين، فئة مع وفئة ضد، وكانت طبعا الأغلبية هي الفئة اللي ضد وهي الفئة اللي قاومت. هذا الدليل على أنه الإرادة اللبنانية لم تكن إرادة مستسلم، ولم تكن حتى الآن نشوفه، يعني رغم كل ما من اعتداءات من ذلك الوقت، يعني لليوم لم تتوقف إسرائيل على الاعتداء على لبنان أو الاعتداء على الفلسطينيين في لبنان، ولكن مع ذلك وجود الإرادة اللبنانية لازالت صامدة ولازالت موجودة. يعني
نزلت إلى الشارع اللبناني أيام تلك الأيام، هل استطاع الشارع اللبناني أن يحتفظ بتفاؤله وتطلعه إلى الحياة وهو يعيش عدوانا؟
شوف، أنا ما يعني الأشياء اللي صادفتني في لبنان، وهذه ممكن من الحاجات اللي يحتفظ بها يوما ما سأكتبها، أن اللبنانيين من كثرة ما عندهم قوة الحياة أنهم لم ييأسوا أبدا في الاستمرار. أنا أقول لك مثلا، أنا نفسي في كل هذه في خلال كل هذه الأزمة، سواء في الحرب الأهلية أو في الهجوم أو في دخول الإسرائيليين، لم تكن لتفتقد شيئا في السوق أو تفتقد شيئا في الحياة. الناس لازالت ترقص، لازالت تسمع الغناء، لازالت تسهر، لازالت تتنقل من منطقة إلى منطقة، لازالت الخضرة موجودة في الشوارع والناس يبيعوا فيها، كل الأشياء، المطاعم مفتوحة، كل الأشياء التي تفكر فيها، حتى قاعة سينما مفتوحة، كل الأشياء التي تفكر فيها في الحياة اليومية تجدها موجودة رغم الصراع، رغم الاقتتال ورغم الهجوم الإسرائيلي. كل هذا كان موجود، وأنا ممكن ملاحظة يعني ثانية حضارية أخرى قدمها، أنه في فترة ما شفت التقاتل اللبناني اللبناني، لم أرى أن أي لبناني مسلح اعتدى على امرأة، اغتصبها أو ذبحها أو كذا، لم توجد هذه الظاهرة. يعني صراع اقتتال أوكي، نطلق عليك النار تطلق علي النار، نلقي قنبلة، لكن أنه اعتداء على الشرف أو اعتداء على كذا، هذا اللي يعني ما كانش أبدا ظاهر وما كانش باين، وما تشوفش حتى اللبناني يشكيلك يقول لك أنه اللبناني آخر ذبح سيدة أو اغتصب بنت، ما كانش موجود. وهذا شيء أنا قعد في نفسي كتير، لأنه سألت كتير من اللبنانيين وسألت كتير من الفلسطينيين ودخلت معهم أماكن النزاع، أماكن التدمير، ولكن لا أحد يقول لك أنه واحد لبناني أو فلسطيني اغتصب سيدة أو ذبح سيدة أو فقر بطن سيدة، لا باسم الوطنية ولا باسم الدين ولا باسم المقاومة.
وبماذا كان اللبنانيون يفكرون أيام العدوان؟ يعني ما هي الاتجاهات، ما هي الأفكار التي تولدت لدى اللبنانيين أنذاك؟
طبعا أفكار واتجاهات المقاومة، رغم أنه كان تيار أو تيارين سياسيين كانوا يعتبروا أنه فلسطينيين والمقاومة اللبنانية التقدمية هي المسؤولة على دخول إسرائيل، إلا أنه المقاومة كانت هي الأساس. حتى الآن عندما تدخل الشارع اللبناني المقاومة هي الأساس، لأنهم يعتبروا أن الوجود الإسرائيلي غير شرعي ومدعم من طرف القوى الكبرى، والحل الوحيد الذي يستطيعون به حماية أنفسهم والدفاع عن كرامتهم هو المقاومة. هذا كان يعني شيء ظاهر وشيء مسموع، رغم ما تكلفهم به المقاومة من تضحيات ومن تخلف. أحيانا لما تشوف مثلا لبنان كيف دمرت وكيف هي مدمرة، وكيف الناس أنهم في كل 10 عشرية يعاودوا البناء من جديد ويعاونوا الانطلاق من جديد، يعني تشوف بأنهم يدفعون كثيرا في لبنان. والذي هو آخذ بزمام الصراع في لبنان هي القوى الكبرى والقوى الخارجية عن اللبنانيين.
نعم سيدة نفيسة، هناك ما تحكيه في مخيمي صبرة وشتيلة، نحن نعلم أنه في 16 و18 سبتمبر عام 82 وقعت مجزرة فظيعة نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في هذين المخيمين، والحصيلة من حصيلة القتلى كانت ثقيلة جدا. مدنيين أزهقت أرواحهم في هذه المجزرة، بعض التقديرات تشير إلى أن ما يتراوح بين 708 شخص قد قتلوا أثناء المجزرة التي استغرقت 62 ساعة. ما هي الصور التي كان أو لحطيها أو استطعت أن ترصديها في مخيمي صبرة وشتيلة بعد المجزرة أو خلال المجزرة؟
أنا لم أكن خلال المجزرة ولم أكن يعني مراسلة من المنطقة في تلك، لكن زرت المنطقة فيما بعد وحكيت مع الضحايا وحكيت مع الثكالة وحكيت مع، كانت طبعا مجزرة رهيبة. مثلا أنا صبرة وشتكينا كنت دخلتها قبل الأحداث، وكنت نعمل في لقاء مع سيدات، كانت أول صورة سجلتها في مخيلتي واللي نذكرها دائما هي سيدة عجوز كانت في بيت كوخ هكذا في نوافذ بدون أبواب، يعني بدون. فأول ما قدمني إليها الشخص اللي كان معي قال هذه صحفية من الجزائر تريد أن تتحدث معها، لأنها كانت سيدة شاهدة على النزوح الفلسطيني، كانت هي من الشباب اللي كان نزح من فلسطين إلى بيروت، فحبيت تحكي لي كيف انتقلت وكيف الطريقة اللي انتقلت بها. فيقول لها صحفية جاية من الجزائر تريد أن تتكلم معك، قالت لي وش راه بن بلة، الكلمة الأولى. يعني شوف الحالة، شيخ عجوزة كبيرة، يعني أنا كنت شاكة أنه ذاكرتها ممكن تعطيني معلومات على الفلسطينيين. فأول شيء قالته لي كيف راهو بن بلة ما زال يحكم، رغم أن الوقت اللي كنت أنا فيه ما هناك ما كان بن بلة ولا، لكن ذاكرتها كانت بالنسبة لها هي في الجزائر هو بن بلة، المقاومة الجزائرية كانت بن بلة. فبعد ما عملت اللقاء وشفت أخريات وكذا ورجعت بعد المجازر، لقيت الناس يقولوا لي بعد ما حكوا لي على المجزرة وكيف أنه جوهم في الليل وهم نيام وكيف أنه مدخلوا عليهم في البيوت وكيف أنه المشكلة اللي هو كان عاطيهم الأمان أنه اللي كان يحكي معهم كان بصوت عربي ولم يكن صوت إسرائيلي لأنه فافتكروا أنهم مع فلسطينيين أو مع لبنانيين، ما كانوش يفكروا أن فلسطينيين دخلوا بيوتهم ولا دخلوا الشوارع نتاعهم. فيحكوا لك عن المرارة أنه كيف أنه يعني الغدر يجي من 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 إخوانهم، مش ما كانوش يفكروا يعني حاقدين على الإسرائيليين كثر ما كانوا حاقدين على الإخوان اللي كانوا معاهم، لأنهم يعني كيف يقولوا ريحوهم وصلوهم لهم حتى الباب بدون ما ينظروهم، بدون ما يقولوا لهم أنه فيه هجوم عليكم، بدون ما يقولوا لهم استعدوا للهجوم. يعني هذه المرارة اللي كانت موجودة عند الفلسطينيين بعد صبرا وشتيلة. عاملين هناك مثلا تمثال للشهداء، يقولوا لي شوف احنا كم تمثال راح نعمله للشهداء نتاعنا حتى يعترف بنا العالم، يعترف بحقيقتنا وقضيتنا وواقعنا، يعترف بأطفالنا. تشوف مثلا المخيم فيه غرفة ل 14 شخص، يعني احيانا حاشاك تلقى التواليت في الغرفة، يعني ناس يتلقوا لقمة العيش بشكل رهيب جدا، بشكل مزري جدا للمجتمع العربي، بشكل منحط جدا بالنسبة يعني أحيانا توجد أنه هناك عصابات في الحي تتاجر بأبنائهم وبناتهم بطريقة يعني مخزية مخزية. ليش؟ لأنه الفقر الفقر الفقر، المعاناة المعاناة. حتى الآن الفلسطيني لا يستطيع أن يشتغل في لبنان، ليس له الحق في العمل في لبنان، ليس له الحق في التجارة في لبنان، ليس له الحق في السكن، يعني أن يروح يأجر سكن في وسط بيروت أو في وسط لبنان ويسكن. كل هذه الظروف ليش؟ باسم أنه لا توطين للفلسطينيين حتى لا يفقدون أرضهم، لكن التوطين لا يعني أنك تحرمه من كرامة، من الإنسانية. هذه كلها أشياء أحيانا توجد فلسطينيين يقولوا لك أحسن أنه قتلنا على يد الإسرائيليين ومن أن نبقى بهذا الشكل بهذه الحياة في هذه المخيمات. المرارة ليست فقط مرارة اعتداء، المرارة هي مرارة فقدان كرامة كذلك. هذه كلها الأشياء اللي مهما قلت لك ومهما حكيت لك ما تقدرش هناك تحسها مثل ما تعيشها معهم.
سيدة نفيسة، هناك أحد الصحفيين المعاصرين الذين شاهدوا أثار المجزرة وهو من صحيفة نيويورك تايمز يقول أنه رأى مجموعة من الشبان في العشرينيات والثلاثينات من عمرهم صفوا بمحاذاة الجدران وقيدوا من أيديهم وأقدامهم، ثم حصدوا حصدا بوابل من طلقات المدافع الرشاشة بأسلوب عصابات الإجرام المحترفة. هذا فقط جزء، صورة من صور
جزء، لأن هذا هذا الصحفي الأمريكي كان قادر يدخل مع الإسرائيليين ويصور، لكن ليست كل الصحافة العربية أو حتى الصحافة اللبنانية كانت تدخل وتصور، لأنه أولا لم يكن في علمهم أنهم سيدخلون، ثانيا حتى ولو كان في علمهم لا تعطى لهم الفرصة للتصوير، في حين الأمريكي طبيعة الحال هو مع الجيش الإسرائيلي ويدخل مع الجيش الإسرائيلي. أنا أحكي لك أروي لك أشياء رواها إلي الفلسطينيين، ولكن لا أستطيع أن أقول لك ما عمله اليهود في تلك اللحظة لأنه لم أكن موجودة ولا لم تعطى لي الفرصة لأن أكون موجودة.
سيدة نفيسة، هل كان لك لقاء مع إحدى العائلات في المخيمات؟ نقلت لك بعض معاناتها، عائلات نجت بأعجوبة من المجزرة.
كان كتير،
حدثينا عن قصص إحدى هذه العائلات.
لقيت أم مثلا كيف أنها خطفت ابنيها، كان عندها ابنين، زوجها كان برا ما يعني ما قدرش تنظم معاه الهروب، لكن ابنيها قالت لي كيف انه اخذت ابنيها واحد من هون واحد من هون ودخلتهم في حفرة التواليت حاشاك حتى ما يشوفوهمش الإسرائيليين، لأنه الإسرائيليين كانوا يدخلوا البيت وياخذوا الناس ويصفوهم مثل ما قلت برا ويطلقوا عليهم النار، أو العكس كانوا يدخلوا لهم البيوت ويقتلوهم في البيوت بوسائل يدوية، يعني مش حتى بالنار والرصاص، كانوا بأشياء يدوية يعني عندها رؤوس للقتل يقتلوا بها، سواء بمنشار سواء بكذا، ويدخلوا البيوت ويقضيوا على الموجودين في البيوت. فهي حتى تقطع النفس حتى يدخلوا ما يلقوا حتى واحد، حطتهم في المرحاض وغطتهم، وهي دخلت في مكان آخر، قالت لي خرجت وعودت دخلت، يعني حتى ما قدروش يشوفوها. هي كانت اللي همها كان ابنيها ما يموتوش، خليها تموت كانت. وفي النهاية تقول بلي أنه لقت زوجها من الجماعة اللي كانوا مصفوفين على الجدران وقتلوا، وتقول لي أحسن أنه قتل بالرصاص، لو قابقية في البيت كان يقتل بمنشار أحسن، أنا فرحانة لأنه قتل بالرصاص. سيدة أخرى تقول أنه كيف هي فجرولها، كانت بالبطن، كانت حامل فتقبلها بطنها وخرجوا الصغير وقتلوه قدامها، قالوا حتى لا يبقى فلسطيني. يعني صور كثيرة تحكى، صور كثيرة تروى في القضية صبرة وشتيلة. الإشكال أنه يقول لك أنه الأصوات اللي كانت، هذا اللي باقي مسجل في مخي، أنه الأصوات اللي كانت تتكلم معهم هي أصوات عربية، هذا هو اللي كان يقال يردد. يعني ممكن الجيش الفلسطيني،
ماذا يقصد بأن الأصوات كانت عربية؟
عربية يعني الحديث معهم كان بالعربية، سواء كان من الإسرائيليين أو من اللبنانيين مع الإسرائيليين أو كذا. الذين كانوا يقتلون لا يتكلمون، لكن الذين كانوا يتكلمون لا يقتلون هم الذين كانوا يتكلمون ولكنهم لا يقتلون. مثلا نقول ها موجودين هنا، هاي لا تتركوا يخرج مثلا، هكذا كانوا يتكلمون، لكن الذين كانوا يمارس القتل لا يتكلم. فهم هذه الصورة التي بقيت وتلقاها عند كل العائلات اللي اتصل بهم أنا وحكوا لي هذا المنظر، كلهم كانوا يحكوا هذا الحكي.
نعم. وبعد ذلك كيف صار المشهد بعد تلك الخسائر وبعد آثار الخراب والدمار؟ هل استمرت الحياة في صبرة وشتيلة؟
طبعاً الفلسطينيين متعودين على أنهم يقتلوا ويعيشون عدة مرات في اليوم، يعني هذه ليست الحادثة الأولى، لكنها كانت الحادثة الأولى لأن من كثرة مرارتها وبشاعتها كانت الحادثة الأولى ممكن، لكن هم تعرضوا إلى كثير من الأحداث أكثر من هذه. فالحياة هم مجبرين على أن يعيشون من جهة، ثم مجبرين أنهم يتعاملون مع الواقع، هي حياة يومية. وإحنا ممكن من خلال تجربتنا في الجزائر في العشرية هذه كيف كنا نتعايش مع الأحداث، كنا نتعايش مع يمكن أنا نقول أنه تجربتي ومشفته في لبنان وممكن حتى الأحداث اللي عشتها في لبنان هي اللي كانت ورايا في صمودي في الأحداث اللي كانت في الجزائر. يعني كثير من الأشياء كانت متشابهة، كثير من الأشياء كانت يعني الخوف، الفزع، أنك لا تعرف إن ترجع أو لا ترجع إلى البيت، كل هذه أشياء متشابهة. فقط الفرق أنه هنا كانت حياة مستمرة، يعني القتل لم يمنع اللبناني أو الفلسطيني من الاستمرار في الحياة، لأنه الحل الوحيد لمقاومة الإسرائيليين هو الاستمرار في الحياة. الحل الوحيد لمقاومة السياسيين اللبنانيين المتصارعين هو صمود الشعب واستمراره في الحياة. هذه هي العملة، أو مثل ما يقولوا بالفرنسية دوفيس، اللي كانت مفتاح الحياة بالنسبة للشعبين، لأنهم مهما كان وما قيل وما يقال، شعبين الفلسطيني واللبناني شعبين كتير ملتحمين في القضايا الحرية.
الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
الشعب يوما
ركبت المنى ونسيت الحذر ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة لها بالمستعر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد للليل أن ينجلي
ولا بد للخير أن أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستند ركوب الخطر وألعن من لا يماشي السماء ويقنع بالعيش عيش الحجر الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للخير أن ينكسر
ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر.
أنتم معنا ضمن برنامج شاهد على حدث وفي ختامه آخر سؤال سيدة نفيسة الحرش، ما هي الصورة التي بقت محفورة في ذاكرتك وأنت تتركين لبنان بعد مهمة خاصة سجلت فيها الكثير والكثير من الأمور المتعلقة بالتطورات الحياة الداخلية السياسية وكل ما تخلل لبنان من أحداث في تلك الفترة؟
والله كان هي مش صورة فقط، هي عدة صور. أولا صور الدمار اللي كانت تركتها ورايا، يعني تشوف أحياء بكاملها كانت قد أزيلت، تشوف آثار مثلا التدمير في البنايات، في الكنائس، في المساجد، يعني أشياء لا تتصور. كما يقولوا أكياس الرمل اللي كانت محاطة بكل المناطق، كل منطقة محيطة نفسها مثلا ومع الحواجز الأمنية، شيء مروع. تشوف ما بين خطوة وخطوة حاجز أمني، وكل يسألك من لمن عند من أين كنت، يعني بشكل مريع جدا. أنا مثلا كنت دخلت عن طريق الحدود السورية، رجعت عن طريق الحرور. تصور أنت من بيروت حتى لسوريا وأنا في سيارة، ومن بيروت لسوريا وأنا من حاجز لحاجز، كل حاجز لمن،
رغم أن المسافة قصيرة بين بيروت ودمشق
طبعا. نعم. ولكن ما يقارب 50 كيلومتر، لكن كلها تصورها حواجز، كلها حواجز. التشرد، الناس متشردة، الناس يعني متألمة، الناس هجرت بيوتها، هجرت المدن إلى الخارج، إلى تلقى في الموانئ مكدسة الناس لأن تهرب عبر هاي البواخر الصغيرة، هي مش البواخر الكبيرة، لأنه ما عندهمش إمكانيات يشتروا أماكن في البواخر، فيأخذوا هذه القوارب ويهربوا لقبرص، يهربوا إلى الحدود، يعني شيء ما تصورش من الدمار. لكن مع كل هذا هناك صور للحياة من جهة تانية، هناك صور للتضامن، هناك صور للنضال، هناك صور للتبرع، هنا يعني بصور متضادة ولكنها صور لحياة الإنسان اللبناني، صور باقية. وأعتقد أنها هي كانت لما الواحد يسترجع هذه الصور يقول لهذا بقي لبنان موجود، وإلا لو كانت صورة فقط اللي هي صورة كيفش يقولوا الاستسلام لما كان للبنان هذا البقاء.
ودائما اللبنانيون ما زالوا يعني يحلمون، يتطلعون إلى المستقبل،
طبعا
ينظرون إلى الأمن والاستقرار،
رغم التدخل الأجنبي بينهم ودفع الحزازات بينهم ودفع التصادم بينهم، إلا أن أعتقد أنهم بحضارتهم بشخصيتهم ثقافتهم بإنسانيتهم يقدروا أن يبقوا ويبقى لبنان رغم الداء والأعداء مثل ما يقولوا.
شكرا جزيلا لك سيدة نفيسة لحرش الإعلامية، كنت في مهمة خاصة إلى لبنان عام 1982 ضمن تغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من برنامج شاهد على حدث، تصبحون على خير، إلى اللقاء.
شكرا على الاستضافة.
وشهد شاهد على حدث،
حدث وقع في الماضي القريب أو البعيد، حدث وقع هنا أو هناك.
شهادة أمين على حدث رسى في مرفأ الذاكرة. شاهد على حدث.
شاهد على حدث، لقاء نصف شهري يجمعكم برفيق بخوش.